نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. القاعدة الثالثة عشر: أن الأصل في الأشياء عموما الأفعال والأعمال وكل شيء الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا عام في الأعيان والمنافع. أما المعاملات فمثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل المبايعة فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود. وعلى هذه القاعدة: لو رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت له هذا حرام، فسيقول لك: أين الدليل على تحريم هذا الشيء؟ فحينئذ أنت مطالب بالدليل على تحريم هذا الشيء. القاعدة الرابعة عشرة، وهي قوله: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، لأن العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله تعالى: أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وينفعك هذا الأصل فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة فأنكرت عليه فقال: أين الدليل على إنكارك؟ قل: أين الدليل على فعلك؟ لأنك أنت المطالب بالدليل.
القاعدة التالية معنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. قال في شرحها: الأصل في الأشياء عموما الأفعال والأعيان وكل شيء. الأفعال يعني ما يصدر من الناس، ما يصدر من الأشخاص. الفعل: أنت فعلت شيئا في بيع أو شراء أو قرض، في أي معاملة من المعاملات. والأعيان هي الأشياء، الأعيان هي الأشياء من طعام أو شراب أو لباس، هذا هو المراد بالأعيان. الأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل فيها أنها حلال مباحة، فيجوز لك أن تفعل ما تشاء وأن تتعامل بما تشاء، ويجوز لك أيضا أن تستعمل ما تشاء من الأعيان. والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الآية في سياق الامتنان من الله عز وجل على عباده، فهذا دليل على إباحة هذه الأشياء. الأصل فيما خلق الله تعالى أنه مباح، وبهذا يحصل الامتنان، لأنه لو كان الأصل فيه خلاف ذلك لما كان في الآية ماذا؟ فائدة، ولكان فيها مشقة واضحة على العباد. قال: وهذا عام في الأعيان والمنافع، يعني في الأشياء وفي الأفعال والمعاملات كما ذكرت لكم. قال: أما المعاملات فمثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل المبايعة فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود، يعني ما هو من قبيل البيع كمثل الإجارة والقرض والشركة وغير ذلك من الأشياء، هذه العقود والمعاملات الأصل فيها الإباحة. فإذا أردت أن تتعامل في بيع معين بصورة من الصور فالأصل فيها أنها مباحة، لا يجوز أن ننتقل عن هذا إلا بدليل كما سيأتي. قال: وعلى هذه القاعدة، لو رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت له هذا حرام، فسيقول لك: أين الدليل على تحريم هذا الشيء؟ فحينئذ أنت المطالب بالدليل على التحريم. هذا أمر واضح، وهذه فائدة القاعدة كما سنعرف إن شاء الله. تمام القاعدة أو تمام البيت في قاعدة أخرى في قوله: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. إذن الأمر في العبادات على العكس، الأصل في العبادات المنع، لا يجوز لك أن تتعبد بشيء من تلقاء نفسك إلا إذا ورد الإذن من الله عز وجل. قال: لأن العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنكر الله تعالى على من شرع شيئا بغير إذنه، فهذا دليل على أنه لا بد من الإذن، ولا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بإذن من الله. نفس التمثيل في قضية العبادات أيضا، قال: وينفعك هذا الأصل فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة فأنكرت عليه، فقال: أين الدليل على إنكارك؟ قل: أين الدليل على فعلك؟ إذا هذا عكس ما مضى، هو المطالب بالدليل، الذي يتعبد العبادة ويأتي بالشيء من العبادة هو المطالب بالدليل على مشروعية ما يفعل. نعم.
قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. القاعدة 15 إنه إذا وقع في الحكم شك، يعني شككنا في الشيء هل هو حلال أم حرام، أو شككنا في العمل هل هي عبادة أو غير عبادة، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل. فإذا كان من غير العبادات قلنا إنه حلال لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا إنه حرام لأن هذا هو الأصل. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأشياء. فإذا قلت مثلا إن هذا الطائر حلال وقال آخر إنه حرام، فدليل على من قال إنه حرام يقال له هذا الدليل، لأن الأصل في الأشياء الحلم. وإذا تعبد إنسان بعبادة أو عمل عملا يتقرب به إلى الله فقال رجل هذا الدليل على أنه مشروع، فإن أتى بالدليل فهذا هو المطلوب، وإن لم يأتي بالدليل صار عمله منكرا وبدعة. ولهذا قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي.
هذا تمام للقاعدة السابقة. الأذان. الحمد لله. أما بعد، هذا البيت تكملة للقاعدة السابقة. إذا وقع في الحكم شك، يعني شككنا في الشيء هل هو حلال أو حرام، أو شككنا في العمل هل هو عبادة أو غير عبادة، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل. هذا الأمر في الحقيقة لا يقتصر على هذه القاعدة، الواجب الرجوع إلى الأصل عند الشك في جميع الأمور، يعني هذه المسماة بالبراءة الأصلية، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو استصحاب الأصل أيا ما كان، أنك ترجع إلى الأصول في كل شيء. فإذا وقع الشك رجعت إلى الأصل، يعني مثلا الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح التحريم، فإذا شككت في ذبيحة هل هي حلال أو حرام فإنك ترجع إلى الأصل، فالأصل أنها حرام حتى تتيقن الحل. الأصل في الطهارة مثلا بقاؤها، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة، فإذا شك رجع إلى الأصل، لا يلزمه أن يتوضأ إلا إذا تيقن الحدث. فهكذا الأمر هنا. الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، فإذا شككت في معاملة ما هل هي حلال أو حرام فإنك ترجع إلى الأصل، فالأصل فيها الحل حتى نتيقن الحرمة. كذلك الأمر بالنسبة لشيء آخر، إذا شككت فيه هل هو عبادة أو ليس بعبادة فالأصل أنك ترجع إلى المنع. قال: فإن كان من غير العبادات قلنا إنه حلال لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا إنه حرام لأن هذا هو الأصل. وتتمة الكلام واضحة إن شاء الله تعالى على نفس النسق الذي مر معنا. تفصيل القاعدة كما يلي: أولا، الأدلة التي تدل عليها. بالنسبة للمعاملات، يقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ويقول تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن السنة روى مسلم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما في الحديث الذي يعرف بحديث تأبير النخل، يعني المعروف من شأن الناس أنهم يلقحون النخل حتى تثمر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قوم يصنعون ذلك فقال: ما عليكم لو لم تفعلوا؟ يعني ما الذي يحدث لو أنكم لم تفعلوا هذا الأمر؟ فظنوا أنه يأمرهم بذلك فأطاعوه فلم تثمر النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا موطن الشاهد، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا وهو حديث ضعيف: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وله شواهد مرفوعا: المسلمون على شروطهم. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا بخيلة. وأما العبادات فالأدلة عليها متكاثرة جدا، هذا باب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وأدلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه هي الأدلة التي تفرق بين العبادات والمعاملات. فالأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم، وأما الأصل في العبادات فالمنع، لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء إلا إذا دل الدليل على جوازه. فنستفيد من هذا كما قال المؤلف رحمه الله في جميع صور المعاملات والعبادات، يعني مثلا إذا تكلمنا في طعام معين هل يجوز أكله أم لا؟ فالأصل الجواز حتى يثبت التحريم، من حرم هذا الطعام فإنه يجب عليه أن يأتي بالدليل. فمثلا إذا سألنا عن الكلب هل هو حلال أم حرام؟ فالجواب أنه حرام لأنه قد جاء الدليل على تحريمه، وكل ذي ناب من السباع. لكن إذا سألنا عن حيوان آخر كالفرس هل هو حلال أم حرام؟ فالأصل الإباحة، لم يأتي الدليل على التحريم، بل جاء الدليل الخاص على الإباحة أنهم ذبحوا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو لم يأتي هذا الدليل فنحن على الأصل، الأصل أنه مباح ما دام أنه لم يأتي دليل على تحريم. كذلك الأمر في الأشربة، كل شراب الأصل فيه الإباحة، لكن في الخمر الأمر واضح لأن الخمر قد جاء الدليل على تحريمها، وكذلك كل مسكر، كل ما يؤدي إلى الإسكار فالأصل فيه الحرمة لأنه جاء الدليل على تحريمه. كذلك اللباس، الأصل في اللباس الإباحة، يلبس المسلم ما يشاء إلا ما جاء الدليل على تحريمه، كالحرير بالنسبة للرجال، وكلباس الشهرة، واللباس الذي فيه تشبه بالكفار إلى غير ذلك. كذلك المعاملات في البيوع والإجارة والقرض والرهن وغير ذلك من أمور المعاملات، الأصل فيها الإباحة، لا ينهى عن شيء من ذلك إلا بدليل، كمثل بيعتين في بيعة، وكمثل بيع العينة وبيع الغرر، كل هذه أنواع محرمة لأنه جاء الدليل على تحريمها. كذلك العادات، كل عادة يعتادها الناس، هذا يرجع إلى قاعدة العرف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، كل أمر يتعارف عليه الناس يعتاد عليه الناس الأصل فيه الإباحة ما دام أنه ليس فيه شيء يخالف الشرع. وأما العبادات فالأمثلة كثيرة أيضا، مثلا الذكر الجماعي، الذكر الجماعي هو بدعة، لماذا؟ الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات المنع، فمن أباح هذا النوع من العبادات هو الذي يلزمه الدليل. كذلك صلاة الرغائب والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واستلام وتقبيل الركنين الشامي والعراقي من الكعبة والزيادة في أعداد الركعات والطواف ورمي الجمرات وغير ذلك من أمور العبادات، كل هذه أشياء مبتدعة ومنهي عنها، لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يأتي دليل على إباحة هذه العبادات. نكتفي بهذا القدر.